نحن كنا نائمين خارجها وفي طريقنا إلى منى وجدت نهاية مزدلفة، يعني كنا نائمين خارج البداية بحوالي 150 متر، وشاهد المسجد على إلى آخره. على كل حال الأحوط فعلا أن يكون عليك الشاه، أن يكون عليك الشاه عن المبيت بمزدلفة، وإن لم تستطع فتصوم 10 أيام والحج صحيح إن شاء الله. قال بعض العلماء صيام 10 أيام أو هدي دم. لا، 10 أيام إذا لم تجد الدم، وإذا كنت مستطيع فإنه لا يكفي الصيام، إنما هي على الترتيب. يقول قاولت مقاولا على بناء مسجد بمبلغ معين، وعند الانتهاء أفاد بأنه خسر مبلغ 50,000 خلاف المبلغ الذي اتفق عليه، فهل يلزمه دفع هذا المبلغ؟ وإذا ما دفعته له هل ينقص الأجر؟ أفيدونا. على كل حال لعلك تسأل القاضي في هذه المسألة، ما دام أنكم مختلفين تسأل القاضي في هذه المسألة ويفيدك إن شاء الله. إذا كان لشخص ماشية متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر الصلاة بينهما، فهل هي كمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها؟ وإذا كانت في بلدين تقصر بينهما الصلاة. على كل حال المذهب نعم أنه إذا كان المسافة التي لا تحسب في مكان واحد أن تقصر بينهما الصلاة، لكن الذي يبدو لا أن هذا يرجع إلى العرف. مثلا جدة ومكة إذا كان له غنم في جدة وغنم في مكة لا تحسب هذه مدة واحدة، وإن كان المسافة بينهما ليست مسافة قصر، وإنما هذا فيما يبدو والله أعلم أنه يرجع إلى العرف. إذا كان لشخص ماشية يعطيها قبل سروحها شعير، وأيضا إذا رجعت من المرعى يعطيها، فهل تعتبر من السائمة؟ لا، إذا كانت لا تعتمد على المراعي وإنما تعتمد على هذا الذي يعطيها فنعم لا تعتبر سائمة، لا تعتبر سائمة. أما إذا كان يعطيها هو مجرد يعني وهو يكفيها السرح ويكفيها ما تأكله من كلى أو اعتمادها فعلا على الكلى، فالذي يبدو أنها سائمة. أما إذا كانت لا، إنما يخرجها للكلى مجرد مساعدة بينما الأصل المعتمد عليه هو ما يعطيها في الصباح وفي المساء، فهذه لا تكون حكمها حكم السائمة. هل يجوز إخراج قيمة ما وجب في السائمة؟ لا، السائمة إذا وجبت فيها الزكاة فتخرج من أعيانها من أجناسها ولا يخرج قيمة، كما نقول في زكاة الفطر وغيرها. هذه الخلطة عامة أي في الزروع والثمار والأنعام أم خاصة بالأنعام؟ لا، خاصة بالأنعام، الخلطة خاصة بالأنعام، هذه تسمى شركة، هذه تسمى شركة. على معنى أنه إذا كان مشتركين يعني إذا اشتركوا على معنى اشتركوا مشاعا، إذا اشتركوا شركة مشاعا، أما إذا كان مفصولة لا مفرزة فكل له نصيبه، إنما الخلطة تكون في الغنم أو في السائمة، يعني الغنم والبقر والإبل. نقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، على أنه على سبيل المجاز وأنه الأقرب للحق، أليس هذا يتنافى مع القول العلماء بعدم القول بالمجاز من الحديث كما هو غير جائز في القرآن، كما رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه اليوم القيم في الصواعق موسى إلى آخره؟ لا، هذا ليس من باب يعني قضية المجاز، هذا ما هو قضية حقيقة ومجاز، لا، إنما حملوه على اعتبار أنه ونحن قلنا لا مانع من حمله على الحقيقة، يعني فيكون إذا حملناه على الحقيقة فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وللأصل أنه إذا كان الإنسان صائم يمنع، يحرم عليه الأكل والشرب، إذا كان الإنسان صائم يحرم عليه الأكل والشرب، وإذا أكل حينئذ لا يكون صائما، لا يكون صائما. فإن كان الصوم نافلة طبعا ينتهي الصوم، وإذا كان واجبا يجب عليه القضاء وأن نعيد هذا اليوم. فالأصل في الصيام الامتناع عن الطعام والشراب، فإذا أكل لا يكون صائما، فليس المنع هنا لقضية حقيقة ومجاز، لا، المنع هو لأصل الشرعي، وأن الأصل في الشرعي أن الصيام هو أنه امتناع عن طعام وشراب وجماع ودواعي، فإذا حصل أكل وشرب لا يكون هناك صيام شرعي. ومن هنا قلنا ما قلنا في أن الإطعام هنا بمعنى القوة. أما قضية الحقيقة والمجاز فسبق أن تكلمنا عنها مع الإخوان يعني في بعض الجلسات، والأمر يعني في هذا ليس على نحو ما يصور في احيانا في بعض التصور او بعض الطريقة في عرض هذا الموضوع وهذه المسألة. اولا لما انا مكلم موجزة لاني يبدو ان السائل جزاه الله خير من طلبة العلم, قضية التحديد بان هذه اللفظة هي الحقيقة وان مقابلها مجاز هو يحتاج الى اثبات. مثلا هم يقولون ان اسد, كلمة اسد حقيقة في الحيوان المفترس, بينما الشجاع يطلق عليه اسد الى اخره. هذه الى حد ما قد تكون ظاهرة, لكن كلمات اخرى حينما نقول ابيت او بات انها حقيقة في البيتوتة في نوم الليل بينما هي مجاز في غيره, نقول من قال ان الحقيقة هي هذه والمجاز هو هذا؟ هي لغة بات يفهمها العرب بانها بهذا المعنى, لكن من حدد ان هذه الحقيقة وهذا المجاز؟ طبعا هذا يرجعنا الى ايش؟ الى اصل اللغة. واصل اللغة كما تعلمون يتكلم اللغويون هل هي توقيفية, هل هي طبعا بعيدا ان يكون اجتمع جماعة من الناس وقالوا يلا نضع مفردات عربية, هذه اسد الحيوان وهذه ضبع لهذا الحيوان وهذه نخلة لهذا الشجرة الطويلة, ما هذا ما احد يقول هذا, انما هي اللغات سنة الله سبحانه وتعالى انها تأتي مصطلحات, كلمات اصطلاحية بين الناس بين فئة وفئة, ولهذا تتغير اللغات تتغير مع الزمن, لكن الله سبحانه وتعالى حافظ لغتنا بالقرآن الكريم. ولا لغات الأقوام الأخرى قبل 200 سنة بعضهم لا يقرأ, كثير من اللغات بعد 200 سنة تتغير بحيث أنهم لا يقرأون ما قبل 200 سنة لا يقرأون ما قبل 200 سنة. فنحن نقول للقائلين بالحقيقة والمجاز, من قال لكم أن هذه الحقيقة أن هذه اللفظة هي الحقيقة والأخرى هي المجاز؟ من اللي حدد هذا الكلام؟ هذا أيضا جانب. والأمر الثاني أن حتى لو قلنا أن هناك حقيقة أو مجازا على معنى أن الكلمة, لا شك أن الكلمة تحتمل معنيين قطعا ولها معنيان في أساليب اللغة, أو حتى ثلاث معاني. حينما نقول كلمة عين مثلا, عين تطلق على العين الباصرة وتطلق على الذهب وتطلق على الرجل المهم الكبير الشخصية ولهذا جمعها أعيان, وتطلق على الجاسوس وتطلق على عين الماء النبع, فأيها الحقيقة وأيها المجاز؟ قد يقول هذا من المشترك كما هو معلوم. فإلا وخذنا الأمر بهذا التصوير وبهذا التصور يصبح الأمر سهلا. الكلام الخطير وهو الذي تصدى له علماء السلف رحمهم الله في قضية الصفات فقط, في قضية الصفات, لأنه صار هذا مدخلا لنفي بعض الصفات. فمن هنا نقف هنا وقفة حازمة في هذا الموضوع. ففي باب الصفات نظرا لأننا لا نحيط بأسماء الله ولا صفاته إلا بما يبينه الله سبحانه وتعالى لنا, فهو الذي سمى لنا نفسه ووصف لنا نفسه سبحانه, فحينئذ نؤمن بها على الحقيقة, نؤمن بها على الحقيقة حينما يسمي الله نفسه أو يصف نفسه بصفات. ونحن في غنية ولا داعي أبدا ولا من صرفها إلى معاني أخرى, بغض النظر أن يكون حقيقة أو مجاز, بغض النظر أن يكون, إنما ما دام أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه أو وصف نفسه بالصفات نؤمن بها على حقيقتها, يعني على معنى على ما تدل عليه في اللغة. وإن كنا نفوض التكييف نكيله إلى الله عز وجل, فحينما يقول على العرش استوى كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم, الكيف مجهول, كيف استوى الله أعلم بمراده, لكن أنه استوى حقيقة استوى, ولا يحتاج أن نقول استوى استولى, هذا هو القول الفيصل في هذا. ولعله تأتي مناسبة نبسط القول في هذا إن شاء الله. هذا السؤال أيضا يشبهه، ما هي الحكمة من وصال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد يستطيع الإفطار ولو بجرعة ماء؟ تعبد، لأن ترك الطعام والشراب في الصيام لماذا؟ لأجل الله. أنت تترك شهوتك وطعامك وشرابك لماذا؟ ليس رغبة في تعذيب النفس، وليس رجيم من أجل الناحية الصحية كما يقال، لا، أنت تركته لله، فالصيام هو لله، ولا بد أن يكون ذلك، وإلا ما كان صياما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الشهوات لله، فهو واصل يعني زيادة في 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 ترك الشهوات من أجل الله عز وجل. ما حكم من لمس الحجر الأسود أو الركن اليماني وعليه ماء الطيب وهو محرم على علمه بذلك؟ لا شك أن المحرم ممنوع أن يمس طيبا، أما إذا مسه خطأ أو جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، أما أن يمسه متعمدا وعالما بالحكم وذاكرا لإحرامه فإن عليه الفدية، فإن عليه الفدية، والفدية هذه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. أما إذا شمه من غير قصد، معلوم أن الطيب رائحة نفاذة تدخل أنفك من غير اختيارك، كما لما رأيت بسوق العطارين أو الحرم يجمر يدخن بالجمر كما هو معلوم، وهذا يصيب كل الطائفين، فهذا لا حرج عليه. أما أنه كما في السؤال أنه متعمد يمس الطيب عالم بحكمه ويتعمد يرى بريق الطيب أو وبيص الطيب ثم يضع يده عليه متعمدا ذاكرا لإحرامه فإن عليه فدية، أما إذا كان ناسي أو جاهل أو خطأ فلا شيء عليه. ما حكم صلاة الفرض أو السنة الراتبة داخل الكعبة أو حجر إسماعيل؟ الفريضة لا تصلى داخل الكعبة، أما النوافل فلا مانع داخل الكعبة أو حجر إسماعيل. وهل تعاد الصلاة مرة ثانية إذا صلى فريضة؟ والله الأحوط أن يعيد، وإن كان بعض العلماء يصححها، فالأحوط أن يعيد. بعد الطواف والصلاة أشرب ماء زمزم ثم أعود وأقبل الحجر الأسود ثم أقول الله أكبر مع الإشارة إليه ثم لا يصرف، ما هو الحكم؟ أرجو لا حرج في ذلك بعد أن تشرب زمزم، لو أنك قبلت لكان أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قبله، يعني بعدما طاف وصلى ركعتين خلف المقام وأراد أن يذهب إلى الصفا ذهب إلى الحجر الأسود فقبله ثم ذهب إلى الصفا، فلعل التقبيل هو المأثور، أما مجرد إشارة فلا أحفظ فيها شيئا. ما حكم القنوت في الصلاة السرية؟ لا مانع، مشروع القنوت في الفرائض كلها مشروع. ما هي صفة القنوت في النوازل؟ وهل هو مثل دعاء الوتر أم أنه يخص بالدعاء في تلك النوازل؟ بعض العلماء يقول أنه يدعو من أجل النازلة، يعني بما يتعلق بالنازلة، ولا يشبهه بالقنوت، ومع هذا يعني الأمر يعني يبدو لي فيه سهولة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
باب آداب الإفطار والسحور. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
باب كراهية الوصال. باب كراهية الوصال بقوله.
لا بقوله بقوله.
وش عندكوش كراهية الوصال ولا آداب السحور؟ كراهية الوصال.
باب كراهات الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أمن يلتزمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسال رحمة لهم، فقالوا إنك تواسل. قال إني لست كهيئتكم، إني يجزمني ربي ويسقيني. متفق عليهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقيني. رواه البخاري وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع أقاربنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من له حق علينا، ومن أوصانا بالدعاء واستوصيناه بالدعاء، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الوصال. هذا الباب معلوم أنه في أحكام الصيام، والمقصود بالوصال أحد أمرين: إما مواصلة الصيام إلى السحر، أو مواصلة الصيام إلى اليوم الثاني، أو أكثر من ذلك، يعني يوم أو يومين أو ثلاثة على قدر الطاقة. هذا يسمى وصال، وهو أن الإنسان حينما ينوي الصيام ثم يأتي موعد الإفطار بعد، يعني عند المغرب أو عند الغروب، فإنه لا يفطن، وإنما ينوي المواصلة، يعني مواصلة ترك الطعام بنية الصيام، بنية استمرار الصيام. فإما أن يكون إلى السحر، إلى الفجر الثاني يعني، ويأكل قبله، وإما أن يكون يصله بيوم آخر أو بأيام على حسب الطاقة. هذا هو المقصود بالوصال هنا، وهو من المواصلة، ومن وصل الشيء بالشيء، يعني ربطه به. والكلام هنا على حكمه. الشيخ رحمه الله جزم بالترجمة وبين رأيه، فقال: باب كراهية الوصال. فكأن الشيخ يرى من جملة من يرون أن الوصال مكروه، وذهب بعض العلم لأنه محرم وأنه لا يجوز، وعلى ما سيأتي. وفصل بعضهم فقال إنه إلى السحر جائز، يعني كما سيأتي في حديث أبي سعيد: فمن أراد أن يوصل فليواصل إلى السحر، وإنما المنهي عنه هو المواصلة في يوم مع الوصل مع يوم ثاني أو أيام، أما المواصلة إلى السحر فحديث أبي سعيد يدل على الترخيص فيه. وبعضهم قال بالنهي مطلقا، يعني حالما يغرب الشمس ينوي المفطر الافطار، سواء اكل او لم ياكل، المهم ان ينوي الافطار، لان الافطار بالنيه، الامساك بالنيه والافطار بالنيه، وكما يقول الفقهاء: ومن نوى الافطار افطر، وان لم ياكل شيئا. اذا نوى الانسان الافطار فانه يفطر وان لم ياكل شيئا، لان الصيام هو نيه الامساك، الصيام هو نية الإمساك، والإفطار هو نية الإفطار، يعني يكون الإنسان مفطرا إذا نوى الإفطار. وهذا سيأتي له تفاصيل إن شاء الله. قال باب كراهية الوصال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن الوصال، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في نهي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي في النصوص الشرعية أن يكون للتحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بصارف، ولا يصرف عن التحريم إلا بصارف، كما أن الأمر على الأصل فيه أنه للوجوب ولا يصرف عن ذلك إلا بصارف. ومعلوم أن من الصوارف صوارف النهي هنا أنه قوله صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل السحر، وحديث أخرى ستأتي من أنه واصل صلى الله عليه وسلم فواصل معه أقوام، فواصل معهم كالمنكر بهم، فهذا يدل على أن الأمر لا يصل إلى التحريم لأنه أقر مع المواصلة، وإنما استمر معهم من أجل أن يبين لهم أنهم ليسوا كهيئته. وسنشير إلى حديث في هذا. فعلى كل حال الأحاديث كلها تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله، يعني إنك تواصل. فما هو هذا دليل على أن الأصل لا شك هو التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن ما يأتي به من أفعال فإننا أسوته فيه، ما يأتي به من أفعال أننا أسوته فيه. فالصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا الواصل أرادوا أن يواصلوا فنهاهم فقالوا إنك تواصل. فقولهم إنك تواصل دليل على أنه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم يتأسى بها، وأن الأصل فيها ليس الخصوصية، الأصل فيها ليس الخصوصية، وإنما يتأسى بها عليه الصلاة والسلام إلا ما دل الدليل على اختصاصه بذلك، كقوله إني لست كهيئتكم. فلما قال إني لست كهيئتكم دل على أنه مختص به، وإلا الأصل عدم الاختصاص، الأصل عدم الاختصاص، وأننا أسوته في أقواله وأفعاله وكل ما يأمرنا به أو ينهانا عنه، إلا ما دل الدليل على الاختصاص كقوله هنا إني لست كهيئتكم، وقوله مثلا في خالصة لك من دون المؤمنين، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء من الأحكام. فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فهو يبين له لماذا كان يواصل، لأن المقصود من الصيام هو أنه الطاعة، ثم لا يصل إلى حالة يعجز عن الإنسان أو يضعف عن الإنسان ضعفا لا يطاق، لأنه معلوم أن الإنسان قضت سنة الله سبحانه وتعالى أنه محتاج إلى الطعام والشراب، وأنه لو ترك الطعام والشراب مدة فإنه يضعف يضعف حتى يهلك. فلما أمرنا بالصيام أمرنا بالصيام على قدر الطاقة، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن هذا يستطيع أن يطيقه بنو آدم، يعني في الوقت المعتاد والزمن المعتاد والقوة المعتادة. ولو أن الإنسان طرأ عليه شيء لا يطيق، كما لو كان مريضا أو كان من أصحاب الأعذار، فإنه يفطر، لأن المقصود هو الطاعة، والمقصود هو ما كان في حدود الطاقة. فالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا في حدود الطاقة البشرية المعتادة، ولا يكلف الإنسان، وإن كان فيه نوع مشقة كما هو معلوم، فالأصل في التكاليف أنها شاقة، حتى تكاليف الصلوات وتكاليف الأوامر والنواهي، الأوامر المتعلقة بالأموال وإخراج الأموال أمر شاق على النفس، والمال عزيز على النفس، ولكنه أمر يطاق وأمر مطلوب في حدود أيضا القدرة البشرية والطاقة البشرية وعدم إضاعة الأموال ونحو ذلك. فكل التعاليم الشرعية والتكاليف الشرعية فيها مشقة، ولهذا سميت تكاليف، لكنها في حدود الطاقة وفي حدود الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أن الإنسان صار عنده حالة شاذة من ضعف أو عدم تحمل فإنه يراعى ذلك عنده، ولهذا جاء باب الرخص. باب الرخص هو استثناءات، باب الرخص استثناءات لأحوال عارضة تطرأ على ابن آدم من مرض أو سفر
أو غير ذلك. فإذا حلت الرخصة تغير الحكم كما هو معلوم، وإذا ارتفعت الرخصة رجع الأمر إلى العزيمة وهكذا. فالوصال يضعف الإنسان لأنه لا يتحمل في الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية الإنسان لا يتحمل، وهو بخاف من أنه لو وصل فإنه سوف يتحقل عن أشياء كثيرة، حتى عن عبادات أخرى كقراءة قرآن وذكر وأمور أخرى من الأعمال النافعة ومن صلة الرحم ونحو ذلك من الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه يبعد عنها لو أنه استمر يواصل الصيام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حاله أنه يظل أو يبيت كما سيأتي عند ربه، أو يبيت يطعمه ربه ويسقيه، يطعمه ربه ويسقيه. إذن مرتفع الضعف في حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يطعم ويسقى، سواء كان يطعم حقيقة أو أنه يعطى قوة الذي قد يطعم، يعطى قوة من يطعم أو من يطعم، فلا يؤثر عليه الوصال ضعفا. والذي يدعو الله أعلم أنه يعطى من القوة، والله أعلم، لأنه على أصل في الأكل أنه ينهي الصيام ويفسده ويبطله. فالذي يدعو الله أعلم أنه يعطى قوة أو تستمر معه القوة كقوة من يطعم ومن يشرب، وذلك كحال الإنسان مثلا حينما في النوم مثلا يرى في حال نومه مثلا أنه كأنه شبعان، كأنه يأكل أو حتى يشرب الشبع. فعلى كل حال هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية له، بحيث أنه الوصال لا يؤثر عليه في الضعف ولا يضعفه، فهو يبيت يطعمه ربه ويسقيه. فقد يكون ذلك حقيقة، وإذا كان حقيقة فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ليس على حقيقته وإنما معناه أنه يعطى أو يعطى قوة من يطعم ويشرب، هذا أقرب. ولهذا قال الشيخ هنا على قوله ما في أول الشرح، عند أبيت وأضل قال وعلى تقويض الثبوت فليس حمل الطعام والشرب على المجاز بأولى من حمل لفظ ولا على المجاز، وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين. ونال الزين بن المنير، وقال الزين بن المنير هو محمول على أن أكله وشربه في تلك حالة كحالة النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ، فلا يبطل ذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من أجره. وقال جمهور ومجاز عن لازم الطعام والشراب والقوة، فكأنه قد يعطيني قوة الأكل والشرب، قال هذا هو الظاهر، والله أعلم أنه يعطى قوة الطعام والشرب. ولذلك إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والوصال، تحذير، والأصل في التحذير طبعا النهي، والنهي كما قلنا الأصل فيه أنه للتحريم، إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، يعني يريدون التأسي به عليه الصلاة والسلام، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اللفظ الأول أول في الحديث ابن عمر عن أبي هريرة إني أبيت، ويفسر بعضها بعض هذه الألفاظ، يفسر بعضها فظن أول بمعنى أبقى، وأبيت بمعنى البيت عادة في التعبير العربي أو في الأسلوب العربي أنها غالبا من نوم الليل، غالبا البيتوتة في حقيقتها هو نوم الليل، وإن كانت تأتي في اللغة باتة على غير حقيقتها بمعنى صار أو بمعنى شيء من هذا، فبات يفعل. يفعل كذا بمعنى مكث أو ظل، فبعضها يفسر بعضا ظل وبات، بعضها يفسر بعضا. ولكن يمكن أن تحمل الحقيقة على اعتبار أنه مواصلة ليل بنهار، مواصلة ليل بنهار، فلا يأكل عليه الصلاة والسلام فيكون من الليل يبيت يعني ينام ويصبح وكأنه قد أكل أو شرب، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، هذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل، على معنى أنه الحكم مرتبط بالطاقة ومرتبط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذا فالأصل في التكاليف أنها في حدود الطاقة، وجميع التكاليف الشرعية من الصلوات والزكاة والحج والصيام وسائر الفرائض كلها في حدود القدرة البشرية، وليس فيها مشقات تفوق الطاقة البشرية العادية. ولو حصل شيء من ذلك كما ذكرنا قبل قليل، لو أن إنسانا أصابه ضعف حينئذ سوف يتغير الحكم في حقه، لكن لا يصاب القوة لا يطلب منه إلا على سبيل النافلة، لو كان عنده قوة وعنده جلد مثلا كما مثلا قال ابن عمر أو قال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يواصل قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أني أطيق، قال إلى أخير أن قال له صيام داود صور صم يوما وآخر يوما، لماذا ما دام يدرك على ذلك له في هذا الحد، لكن أن يصوم صيام متواصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالصلاة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، قال لمن هذا؟ قالوا لزينب إنها تصلي فإذا تعبت اتكأت عليه، قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه. إذا الإنسان يصلي على قدر طاقته، هذا كله تنفل، أما الفرائض فهي محدودة، الفرائض فهي محدودة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أنها جعلها محدودة تحديدا لا يتجاوز أبدا قدرة المكلف، صلوات الخمس في ركعات محدودة، والصيام شهر في العام وفترته من الفجر إلى غروب الشمس، والحج في العمر مرة واحدة على مستطيع من توفرت فيه الشروط، والشروط أيضا ليست قليلة، فإذا توفرت في الإنسان حينئذ يحج مرة واحدة في عمره، ومن زاد فهو تطوع كما قال صلى الله عليه وسلم، وما زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم فاكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني أنك لا ينبغي أن تأتي بعبادة تشق فيها على نفسك، بل لعلها أن تبعدك عن عبادات أخرى، أن تبعدك عن عبادات أخرى. وأيضا جانب آخر وأشرنا إليه في أكثر من مرة في مناسبات، هو أن الإنسان ينظر من العبادات، خاصة كان المقصود طبعا نوافل العبادات، المقصود نوافل العبادات، أما الفرائض فهذه مطلوبة على كل مسلم ومسلمة، إنما في نوافل العبادات ينظر الإنسان الشيء الذي يكون فيه هو أكثر فائدة، أكثر فائدة له ولغيره. فبعض الناس تحبب إليه التلاوة، تلاوة القرآن، وبعض الناس عنده طاقة في الصيام بحيث لا يؤثر هذا على أعماله الأخرى، وبعض الناس عنده قدرة على الجهاد، وبعض الناس عنده قدرة على العلم وتحصيله وطلب العلم وهكذا، وبعض الناس قد لو أراد أن يطلب العلم فإنه لا يكون عنده من الجلد والصبر وحسن الاستذكار مثل ما عند غيره، وكل ذلك عبادة، كل ذلك عبادة إذا صلحت نيته وخلصت نية العبد. بل حتى أمور العادات، أمور العادات إذا قصد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى فإنها تتحول إلى عبادة، العادة في أجر. قال رأيت أنه وضعها في حرمة على يوسف، فكذلك إذا وضعها في حرمة كان له أجر، فهو أصبح فيها العبادة. فالعبادات نوافل العبادات يأتي الإنسان منها وينظر في نفسه ما يكون في أكثر غناء غناء وأكثر نفع لنفسه ولعباد الله. فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله كما في الحديث، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. فكلما كان العمل في نفع ممتد كان أفضل وأرجى في عظم الثواب. ولهذا فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل على أدنى ذو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب. والعالم يسبح له ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء إلى آخر. لماذا؟ لأن النفع ممتد. على أن الإنسان أيضا ينبغي أن ينظر في نفسه وعلى حسب مواهبه وقدراته، أو الناس كما قلنا عندهم قدرة على أو عنده رغبة ويجد انشراح في الإكثار في تلاوة كتاب الله وتدبره. وبعض الناس يشتغل بالنوافل عبادات صلاة الليل وقيام الليل، وبعض الناس يعطى قدرة على الصيام والاستمرار على المستحبات من الصيام كثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس ونحو ذلك. الإنسان ينظر العمل الذي يطيقه والذي يتفق مع طبيعته، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاكلفوا أو فاكلفوا من العمل ما تطيقه، فاكلفوا من العمل ما تطيقه. وعائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقال: إنك تواصل. فقال: إني لست كرياتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. واتفق عليهم، يعني هذه الحديث حديث ابن عمر وابن عائشة، حديث عائشة: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم. رحمة الله هذا قد يكون صارفا، ينفع يصبح أن يكون أيضا صارفا للنهي عن أن يكون للتحريم، لأنه نار رحمة. وقد لا يصح. لماذا؟ لأن جميع التكاليف رحمة، حتى المحرمات حرمها الله علينا رحمة بها لأنها تضر. قد يستدل بعضهم يستدل بهذه اللفظة بعضهم يكون صارفا، لكن يمكن أن يرد عليه الإجابة بأن لا، رحمة لا يلزم منها أن تكون صارفة للنهي عن التحريم، لأن حتى المحرمات حرمت رحمة، حتى المحرمات حرمت رحمة على المكلفين لأنهم لا يعرفون المضار. لكن على كل حال الصارف هو كله في من أراد منكم أن يوصل فليوصل في السحر، وهذه الأخرى سنشير إليها. قال أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، نهي. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني لا أن يأكل أكل السحر، يعني يتوقف عن الأكل والشراب والشرب، لا مانع في النهار وفي الليل، لكن إذا جاء السحر فليأكل أكل السحر. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني لا يصل يومين نهارين
متتاليين.
قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كرياتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فإن هذا يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما أشرنا قبل قليل، وأنه تبقى قوته عليه الصلاة والسلام، بحيث أن الصيام لا يؤثر عليه في الوظائف الأخرى. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يأتي من نوافل العبادات ما يؤثر على وظائفه الأخرى. فبدلا من وظائف الإنسان أن يهتم بأولاده، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فأن تجلس في زاوية تتعبد وتذكر الله وتضيع لك أولادك تربية وإصلاحا ونفقة، معلوم أن هذا خطر كبير، وقد فقد يقود إلى الإثم ويقود إلى المعصية. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، بل من كان يسعى على أولاده ويسعى على الأرامل واليتامى والمسكين هذا أفضل من الذي يأتي بعبادات يقصر نفعها على نفسه، يقصر نفعها على نفسه. فالسعي على الأرملة المسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقى الصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. وكذلك ايضا احب الخلق الى الله فهم لعياله، وكذلك كبر المريض فهو يضيع من يقوت ونحو هذه الاشياء. فاذا كان لك مسؤوليات اخرى فلا تاتي من بنوافل العبادات ما يضعف هذه المسؤوليات. فلا يسمى ان يصوم الاثنين والخميس، ان يصوم الاثنين ولا يذهب الى العمل
ولا يذهب إلى العمل غلط، ويحتج بأنه صائم في 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 نوافل العبادات. معلوم أن هذا ضياع، يضيع مسؤوليته ويضيع مصالح المسلمين، فهذا معلوم أنه مسلك غير سليم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم ويطعمني وساق يسقيني، يعني أنه باق على قوته عليه الصلاة والسلام، ويؤدي الوظائف المناطة به من التبليغ والدعوة والقيام بمصالح المسلمين. وفي ختام هذا الباب نشير إلى أنه المصنف بوب لقوله باب كراهية، فهو جزم بأن الأمر مكروه. والواقع أنه نقل عن بعض السلف أنه كان يواصل، نقل عن بعض السلف، عن بعض الصحابة أيضا، وعن بعض السلف من التابعين وعن بعدهم أنهم كانوا يواصلون. ووردت أحاديث تشير إلى شيء من هذا، إلى أن هذا جائز أو أنه سائر. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وليس بالعزيمة، هذا عند الطبراني والبزار. ومنها مثلا إقدام الصحابة كما قلنا على الوصال بعد النهي، فإن ذلك يدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم. وكذلك أيضا في قوله في عهد أبي سعيد من كان فليواصل فليواصل إلى السحر، كل هذه تدل على أن الأمر لا يصل إلى التحريم. والذي يبدو والله أعلم أن المواصلة إلى 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 السحر هذه جائزة حتى وليست بمكروهة، هذه جائزة وليست بمكروهة، أما ما وراء ذلك فإنه مكروه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي سألنا عنه بالأمس، ما جيت الموضوع ولا الأسبوع الجاي واحد إذا نتركه الأسبوع القادم اللي هو في حديث يفطر ويقضي التي نسبها المجدي البخاري، يفطر ويقضي. هذا السؤال طويل الحقيقة، يعني صاحبه أطال قال أقص عليك ظروفي، مقيم في مكة إلى آخره، وأعمل في المؤسسات إلى آخره. لا هذا موضوع خاص، هذا السؤال موضوع خاص هذا في الحال. لعلك تقابلني بعد بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله. ما حكم طواف الوداع للمعتمر مع بيان الأقوال والأدلة؟ الأصل أنه واجب كالحج، لأنه هو واجب في الحج، والأصل أن العمرة مثله، وبعض العلماء يرى أنه ليس